يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة الثامنة، فاصل ونلتقي. عن إبراهيم بن محزن، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: ذكرنا عنده ملوك بني فلان، فقال: إنما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر، إن الله لا يعجل لعجلة العباد، إن لهذا الأمر غاية ينتهي إليها، فلو قد بلغوها لم يستقدموا ساعة ولم يستأخر. زيارة الحسين في زمن الكورونا. أسئلة كثيرة وردتني في الأشهر الماضية، مضامينها ترتبط بالعنوان الذي ذكرته لكم قبل قليل: زيارة الحسين في زمن الكورونا. أخرت الإجابة على هذه الأسئلة متعمدا، لأنني أردت أن أبين الإجابة في وقت يكون قريبا من أيام زيارة الأربعين، فزيارة الأربعين زيارة مركزية، بل يمكن القول من أنها في زماننا صارت الزيارة المركزية الأهم قطعا من وجهة نظر عقيدة الشيعة، وأتحدث عن عامة الشيعة لا من وجهة نظر عقيدة مراجع النجف. يضحكون عليكم. زيارة الأربعين عند مراجع النجف ليست فقط أنها لا تكون في أفق الزيارة المركزية، هم لا يعتقدون بصحتها، يضعفونها من جهات عديدة. هذا ما هو بافتراء، هذه حقيقة عند مراجع الشيعة في النجف، كتبهم تشهد بذلك، حقائق أحوالهم تشهد بذلك. إذا أردتم الاطلاع على التفاصيل الموثقة وبالأدلة والحقائق والشواهد، تابعوا ما سيبث في هذه الليلة في الساعة التاسعة والنصف، 9:30 بتوقيت غرينتش، 12:30 بتوقيت النجف، 10:30 بتوقيت لندن. إنها حلقة طويلة مفصلة، ستقسم بسبب طولها إلى جزئين. الجزء الأول يبث كما قلت في الأوقات التي أشرت إليها، ويعاد غدا نهارا، وفي الليلة القادمة سيبث الجزء الثاني في نفس الأوقات التي أشرت إليها. إذا أردتم أن تعرفوا حقيقة موقف علماء الشيعة ومراجع الشيعة وخطباء الشيعة الذين يستدرون دموعكم أيام الأربعين بما يتحدثون به وهم لا يعتقدون به، يضحكون عليكم، الخطباء يضحكون عليكم، المراجع يضحكون عليكم، أتعلمون لماذا؟ أولا، أحاديث زيارة الأربعين يضعفونها، خصوصا الحديث المشهور عن إمامنا الحسن العسكري من أن زيارة الأربعين من علامات المؤمن، والأحاديث الأخرى يضعفون هذه الأحاديث، يضعفون الأحاديث التي توجه الشيعة إلى زيارة الأربعين، ويضعفون أيضا متون نفس نصوص الزيارات. ما زيارة الأربعين لها متون، لها نصوص يقرأها الزائرون، هم يضعفون تلك النصوص، يضعفون تلك المتون. وكذلك هم ينكرون أن الإمام السجاد وأن العائلة الحسينية قد وردت في 20 صفر من بلاد الشام قادمة إلى كربلاء. هذه القضية لا يؤمنون بها، ينكرونها، لأنهم يحسبون المسافة ويقارنونها مع الوقت، فيقولون من أن المسافة طويلة والوقت ضيق يقارنون بين المسافة والأحداث ومدة بقاء العائلة الحسينية في الشام، فيقولون إن العائلة ما رجعت إلى كربلاء، ولا يؤمنون بكل هذه التفاصيل. فماذا بقي من زيارة الأربعين؟ فلا الرؤوس ردت في الأربعين، الشيعة يسمونها بزيارة مرد الرؤوس، المراجع لا يؤمنون برجوع العائلة الحسينية وعلى رأسها الإمام السجاد مع الرؤوس الشريفة في العشرين من صفر. فماذا بقي من زيارة الأربعين؟ هذا هو الذي عليه السيستاني وسائر المراجع الأحياء في النجف والأموات، وكذلك المراجع في كربلاء وفي قم في سائر الأصقاع الشيعية. الأعم الأغلب منهم على هذا الرأي، حتى السيد ابن طاووس الذي تنقل عنه تفاصيل قصة وصول العائلة الحسينية إلى كربلاء، هو الآخر ينكر هذا الأمر. عودوا إلى كتابه إقبال الأعمال، تريدون أن تطلعوا على هذه التفاصيل، تابعوا الحلقة الطويلة عن زيارة الأربعين، وهي من حلقات برنامج إطلالة على هالة القمر، ستقدم في جزئين في هذه الليلة وفي الليلة القادمة. تابعوا الحلقتين ستعرفون كم أنتم مضحكة، ستعرفون كيف أن مراجع الشيعة، كيف أن علماء الشيعة، كيف أن خطباء الشيعة يضحكون عليكم، يتباكون على المنابر ويبكونكم على واقعة الأربعين وهم لا يعتقدون بها. هذا هو الذي يجري في الوسط الشيعي، كل الكلام ستجدونه في هذه الحلقة المطولة التي ستبث على جزئين، ستجدون الكلام بالوثائق والحقائق. فإنني قد عنونت الموضوع زيارة الأربعين في المكتبة الشيعية، في مكتبة مراجع الشيعة وعلماء الشيعة وخطباء الشيعة. لا أريد أن أطيل كثيرا في هذه الجهة، وإنما أذهب إلى مقصودي. إنني أريد أن أحدثكم عن زيارة الحسين في زمن الكورونا. نذهب إلى فاصل. عن مالك بن ضمرة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا مالك بن ضمرة، كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما عند ذلك من خير؟ قال: الخير كله عند ذلك يا مالك، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم 70 رجلا
يكذبون على الله وعلى رسوله فيقتلهم، ثم يجمعهم الله على أمر واحد.
أبدأ معكم من هذه النقطة. زيارة الحسين واجبة، هكذا أعتقد، وهذا الاعتقاد لم ينشأ من فراغ، إنما من عميق فقه العترة الطاهرة. لا شأن لي بالآخرين، أي يوافقونني أم يسفهونني. كل يعمل على شاكلته، وفي أحاديث أهل البيت كل يعمل على شاكلته، كل يعمل على نيته، على مضمونه الفكري والعقائدي. هناك حديث يبث بين الفينة والأخرى على شاشة القمر، هو جزء من حلقات برنامج سؤالك على شاشة القمر. تحدثت فيه عن وجوب زيارة سيد الشهداء. يمكنكم أن تدخلوا إلى الشبكة العنكبوتية كي تطلعوا على تلكم التفاصيل، لكنني بالإجمال سأقرأ حديثين فقط يرتبطان بهذا الموضوع. الكتاب الذي بين يدي كامل الزيارات لشيخنا ابن قولويه رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران، صفحة 131، الباب 43، الحديث 43 بسنده عن أم سعيد الأحمسية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قالت أم سعيد الأحمسية، قالت قال لي الإمام الصادق، قال لها: يا أم سعيد، تزورين قبر الحسين؟ الإمام ما قال لها تزورين الحسين، لأن زيارة الحسين قد تكون على البعد أيضا. الإمام تحدث عن قبر الحسين. يا أم سعيد، تزورين قبر الحسين؟ قالت قلت نعم، فقال لي زوريه. هذا أمر واضح، زوريه، فإن زيارة قبر الحسين واجبة على الرجال والنساء. تريدون كلاما أوضح من هذا؟ الإمام الصادق يسأل أم سعيد الأحمسية: يا أم سعيد، تزورين قبر الحسين؟ قالت قلت نعم، فقال لي زوريه فإن زيارة قبر الحسين واجبة على الرجال والنساء. في أول كلامه أمرها زوريه مع أنها زارت، ولكن الوجوب بقي متصلا. هذا وجوب عقائدي ليس كوجوب الحج الذي هو وجوب عبادي وطقوسي، تؤدي الحج مرة واحدة ويسقط الوجوب. أما زيارة الحسين فإنها واجبة بالوجوب العقائدي، وقد شرحت ذلك فيما مر من البرامج المختلفة. فارق بين الوجوب العقائدي وبين الوجوب العبادي والطقوسي. الوجوب العقائدي أعلى رتبة بكثير وأشد وأهم وأرقى في جو الحقيقة الدينية والعقائدية. الإمام سألها يا أم سعيد تزورين قبر الحسين؟ قالت قلت نعم. ما قال لها يا أم سعيد زرت قبر الحسين؟ وقالت نعم، فلربما زارته مرة واحدة. الإمام قال لها تزورين، وفي ذلك دلالة على الاستمرارية، لأن الفعل هنا يتحدث عن حال وعن استقبال. الإمام ما قال لها يا أم سعيد زرت قبر الحسين فلربما زارته مرة واحدة، قال لها تزورين قبر الحسين في حالة مستمرة. يا أم سعيد تزورين قبر الحسين؟ قالت قلت نعم. فقال لي زوريه. أمر واضح. ثم فرع وشرح سبب هذا الأمر. فإن هذه فاء التفريع وفاء التوضيح، فإن زيارة قبر الحسين واجبة على الرجال والنساء. ما قال الإمام أيضا فإن زيارة قبر الحسين واجبة، فلربما يفهم منها على مجموعة معينة. الإمام بين الأمر واضحا جدا، زوريه فإن زيارة قبر الحسين واجبة على الرجال والنساء. وجوب زيارة الحسين وجوب عقائدي، الوجوب العقائدي لا يتوقف، يبقى مستمرا. فمتى ما كان الإنسان متمكنا من زيارة الحسين فإن زيارته واجبة. تفاصيل هذا الوجوب ومتى يكون الإنسان معذورا، الروايات في هذا الكتاب وغيره فصلت القول. أنا لست بصدد الحديث عن هذه النقطة، إنما جعلتها بداية لحديثي كي يكون الموضوع متسقا ومنتظما، فلا بد أن يبدأ من هذه النقطة. وحديث آخر من نفس الباب وهو الحديث الأول بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه، ماذا يقول إمامنا الباقر؟ والذي ينقل الحديث هو محمد بن مسلم. محمد بن مسلم كان يمتلك حافظة مميزة جدا، وفي الوقت نفسه هو من أفقه فقهاء أصحاب الأئمة، هو من المجموعة التي وصفت بالأمناء على دين الله. محمد ابن مسلم يحدثنا عن باقر العلوم، ماذا يقول إمامنا الباقر؟ مروا شيعتنا، إنه يتحدث مع فقيه من كبار فقهاء أصحابه، مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين وليس بزيارة الحسين، فلربما تكون الزيارة من بعد. مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين، ثم يفرع الإمام يشرح لنا معنى هذا الأمر، إنه أمر بالوجوب. مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين، فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله عز وجل، فإن إتيانه مفترض، مفترض صريح في الوجوب، مثلما نقول عن كل الواجبات في الدين من أنها فروض، من أنها فرائض. واجبات الدين فروض، أمور مفترضة افترضت علينا. مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين، هذا أمر واضح، فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله عز وجل، وجوب عقائدي، وجوب مستمر مرتبط بعقد الإمامة والولاية، فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله عز وجل. هذا هو مرادي من الوجوب العقائدي. الوجوب العقائدي لن يتوقف، يبقى مستمرا إلا أن يكون هناك عذر، والروايات بيّنت لنا تلك الأعذار التي يتوقف عندها هذا الوجوب، وإلا فإن الأصل في الأمر أن زيارة الحسين واجبة مع التمكن من إتيانها. إذن صار واضحا عندنا على الأقل بحسب فهمي المحدود أو بحسب فهمكم، إذا كانت هذه الأحاديث واضحة لديكم، وإذا كنتم تعتقدون بصحة هذه الأحاديث. على أي حال، زيارة الحسين واجبة بشروطها، وهناك أعذار لتوقف هذا الوجوب، الروايات فصلت ذلك. ووجوب زيارة الحسين وجوب عقائدي، هو وجوب مستمر ليس كالواجبات العبادية الطقوسية كوجوب الحج مثلا مرة واحدة في عمر الإنسان. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية فاخلع نعليك ما جاء في سورة طه فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. هل تبقى زيارة الحسين واجبة مع الخوف على النفس من الهلاك أو مع الخوف من التعرض لأضرار كبيرة تؤذي الإنسان، فهل ستبقى زيارة الحسين واجبة؟ إذا ما رجعنا إلى أحاديثهم الشريفة مع الضرر المهلك ومع الضرر المخيف يسقط وجوب زيارة الحسين، لكن عندنا من الأحاديث التي يشجع فيها الأئمة أشياعهم ويدفعونهم إلى زيارة الحسين حتى مع الخوف من القتل أو مع الخوف من الإلقاء في الحبوس أو مع الخوف من التعذيب والضرب وغير ذلك من الأضرار. لكن تلكم الأحاديث تتحدث عن منع عقائدي من النواصب. هناك جهة تمنع الناس منعا عقائديا عن زيارة الحسين. حينما يكون الأمر هكذا فإن الأئمة صلوات الله عليهم يحثون شيعتهم لا بمستوى الوجوب، ولكنهم يبينون لشيعتهم أنهم يحبون من شيعتهم أن يضحوا بأنفسهم في سبيل زيارة الحسين إذا كان الأمر مواجهة عقائدية. لا أن تكون الأضرار بسبب أمور أخرى، مثلا أن يكون هناك عراك عشائري وبسببه يقطع الطريق، فقطع الطريق هنا ومنع الزوار هنا لم يأتي لأن العشائر هذه تريد أن تمنع الناس، تمنعهم من زيارة الحسين، وإنما عراك واضطراب في شؤون حياتهم اليومية كانت من جملة آثاره أن قطع الطريق على الزوار مثلا أو لأسباب أخرى، لكثرة الحيوانات المفترسة مثلا أو بسبب الفيضانات أو لأي سبب آخر. هناك مخاوف تنشأ لأسباب لا تمت بصلة إلى موضوع المنع العقائدي. الأمر هنا مختلف، هذا الأمر يحدده الزائر بحسب عقيدته. فقد بينت لكم قبل قليل من أن زيارة الحسين واجبة بالوجوب العقائدي. الوجوب العقائدي ما هو؟ بطقوس وبشروط فتوائية. هذه قضية تعيش في باطن الإنسان ويعيش الإنسان معها. إذن لابد أن نعرف أن فارقا بين الوجوب العقائدي وبين الوجوب العبادي والطقوسي. الوجوب العبادي والطقوسي له شروط فتوائية تكون في مظانها وفي مواردها بحسب ما فصلت في الكتب والمصادر. أما الوجوب العقائدي فجذره وأساسه في قلب الإنسان، في عقل الإنسان، في باطن الإنسان. نحن في هذا المقطع الزماني وحيث هذا المرض الفيروسي الذي ينتشر بين الناس الكورونا، ما هو الموقف في هذه الأجواء من زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه في أفق فقه العترة الطاهرة. قد يكون الشيعي الزائر للحسين والذي يدمن زيارة الحسين، قد يكون بسبب هذا المرض وبسبب اعتقاده وفهمه للحياة وشؤونها ولما يمتلكه من مستوى عقائدي ومعرفة دينية أن يعتزل في بيته وأن يلتزم بالتعليمات الطبية والصحية، يزور الحسين من بعد وينتظر الوقت المناسب لزيارته، هذا يكون مناسبا له وليس من إشكال عليه إذا كان المستوى العقائدي الذي يعتقده هو هذا، فيرى أن في سفره وأن في حركته لزيارة الحسين من الضرر الكبير عليه، ولذا سيعتزل في بيته، سيلتزم بالتعاليم الصحية، يزور الحسين من بعد وينتظر الوقت المناسبة كي يعود إلى زيارته. لا نستطيع أن نشكل عليه هذا هو الذي يعتقده وهذا هو الذي يفهمه، ويحاسب الناس على قدر عقيدتهم وعلى قدر عقولهم. قل كل يعمل على شاكلته على نيته بمستوى فهمه بمستوى بصيرته وإدراكه. هناك شيعي آخر من زوار الحسين يتوجه إلى زيارة الحسين بهذه النية، يقول إني لا أبالي أأصبت بهذا المرض أم لم أصب، إنني قاصد للحسين، زيارته حسينية، وقد يصاب بهذا المرض وقد لا يصاب، وكذلك الذي يعتزل في بيته قد يصاب، وهذا الذي يتحرك باتجاه زيارة الحسين بهذه النية من أنني لست ذاهبا لإهلاك نفسي، أنا ذاهب لزيارة الحسين ولكنني لا أبالي لما ألقى في طريقي، إنني أتحمل بكل استعداد ما ألقاه في طريقي، هذه عقيدته، وهو مأجور ومثاب ومجازا عند إمام زمانه، تلك هي عقيدته، لا يستطيع أحد أن يشكل عليه. أنا أتحدث من وجهة نظر فقه العترة الطاهرة، لا أأخذ فتاوى مراجع النجف بنظر الاعتبار، الناس أحرار أن يلتزموا بفتاوى مراجع النجف، ولست بصدد معارضة التعليمات الصحية والطبية أبدا، إنني أتحدث من وجهة نظرية فقهية عقائدية بحسب ثقافة الكتاب والعترة. وبينت لكم من أن زيارة الحسين واجبة بالوجوب العقائدي وليس بالوجوب العبادي والطقوسي. مرتكز الوجوب العقائدي هو ما في قلب الإنسان، ما في عقله. شيعي ثالث يتوجه إلى زيارة الحسين ولكنه يؤمن بالأسباب ويراعي التعليمات الصحية في سفره وحركته وزيارته، ويذهب إلى زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه مأجور ومرضي، هو زائر من زوار الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو مستوى عقيدته، ولكنه قد يصاب حتى مع التزامه بالتعليمات الصحية وقد لا يصاب. هؤلاء الثلاثة قد يصابون وقد لا يصابون. ذاك الذي اعتزل في بيته وزار الحسين على البعد والتزم بالتعليمات الصحية في بيته وهو ينتظر الوقت المناسب كي يعود لزيارة إمامه، قد يصاب وقد لا يصاب. وهذا الذي خرج زائرا للحسين وهو يقول أنا لا أبالي هل أصبت بالكورونا أم تعرضت لحادث سير، إنني ذاهب إلى الحسين، أريد زيارة الحسين. ما تأتي به الأيام والمقادير إنني أتحمله للحسين، قد يصاب وقد لا يصاب. والثالث هذا الذي يراعي الأسباب ويلتزم بالتعليمات الصحية إلى أبعد حد ويتحرك إلى زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، قد يصاب وقد لا يصاب. كل بحسب معتقده، كل بحسب ما استطاع عقله وقلبه أن يدرك من معرفته للحسين ولزيارته. وشيعي رابع يقول من أن الشفاء عند الحسين، حتى لو كنت مريضا فإن شفائي هناك، وربما أصاب في الطريق فإن شفائي هناك، فإن الأمن والأمان عند الحسين وفي زيارة الحسين، وهو صادق بعقيدته هذه. إنه زائر مرضي مأجور مبرور، لكنه يختلف عن الثلاثة الذين حدثتكم عنهم. هذا لن يصاب بالكورونا بحسب عقيدته. إذا كان قاصدا للحسين وفي عقيدته أنه لن يصاب بالكورونا أو بأي مرض آخر إنه لن يصاب بذلك. هذا هو منطق ثقافة العترة. ربما يستهزئ بهذا المنطق البعض، هذا أمر راجع إليه. هذا هو منطق ثقافة العترة صلوات الله عليها. أقرب لكم الفكرة بما جاء عنهم أيضا وأنا أقرأ من كامل الزيارات صفحة 288 من نفس الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، الباب 91، الحديث الأول عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله، وابن أبي يعفور عبد الله ابن أبي يعفور من رجالات الشيعة الذين عرفوا بالولاء الصادق لأئمتهم صلوات الله عليهم، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام لإمامنا الصادق: يأخذ الإنسان من طين قبر الحسين فينتفع به. لماذا يأخذه؟ لأجل الشفاء من المرض. يأخذ الإنسان من طين قبر الحسين فينتفع به، ويأخذ غيره فلا ينتفع به. لماذا؟ ماذا قال إمامنا الصادق؟ فقال: لا، لا، رد على ما كان يفهمه ابن أبي يعفور من أن تراب قبر الحسين قد لا يكون نافعا. فقال: لا. ثم يقسم الإمام: والله الذي لا إله إلا هو، ما يأخذه أحد وهو يرى أن الله ينفعه به إلا نفعه الله به. المدار مدار العقيدة في القلب. هذا الذي أخذ التراب ومن تفع به لا يحمل العقيدة الصحيحة المتينة الكاملة، لا يحمل العقيدة الصحيحة بالتراب، عقيدته مهزوزة فهو لا ينتفع به. من هنا قلت لكم من أن زيارة الحسين واجبة بالوجوب العقائدي، وأصل وجذر الوجوب العقائدي هو في قلب الإنسان، هو في عقل الإنسان. هذا مثال يرتبط بعقيدة الإنسان وآثارها التي تظهر على الواقع. أعيد قراءة الرواية عليكم. ابن أبي يعفور يقول للصادق صلوات الله عليه: يأخذ الإنسان من طين قبر الحسين فينتفع به، ويأخذ غيره فلا ينتفع به. فقال: لا، طين قبر الحسين كله نفع، المشكلة أين؟ عند الإنسان. المشكلة ليست في تراب قبر الحسين، الانتفاع بتراب قبر الحسين قضية غيبية، قضية عقائدية، لابد أن يكون هناك نوع من التواصل مع الغيب ومع الطبيعة الغيبية الملكوتية لهذه التربة، وإلا فإن التراب الكربلائية تراب كتراب الأرض في بعده الفيزيائي، لكن في بعده الملكوتي في بعده الغيبي هو شيء آخر. التواصل مع هذا البعد يحتاج إلى جذر عقيدة في القلب وفي العقل، يأخذ الإنسان من طين قبر الحسين فينتفع به، ويأخذ غيره فلا ينتفع به، فقال لا، المشكلة ليست في التراب الحسيني، المشكلة عند الإنسان. والله الذي لا إله إلا هو ما يأخذه أحد وهو يرى أن الله ينفعه به إلا نفعه الله به. المدار مدار الاعتقاد. ومن هنا قلت لكم من أن الذي يعتزل في بيته ويراعي التعليمات الصحية والطبية ويزور الحسين على البعد مثاب ومأجور، ولكنه قد يصاب وقد لا يصاب كبقية الناس في بيوتهم، قد يصابون وقد لا يصابون. وذاك الذي خرج من بيته متوجها إلى كربلاء بهذه النية بهذا التصور، هو لا يعبأ بما سيواجهه، لأنه يحتمل من خلال ثقافته وفهمه للدين والدنيا يحتمل أن يصاب بهذا المرض، فيمكن أن يصاب ويمكن أن لا يصاب. إنها الأسباب التي تجري على الجميع. والثالث يذهب إلى زيارة الحسين وهو يراعي الأسباب، ثقافته فهمه عقيدته يتعامل مع الأسباب في كل شؤون حياته الدينية والدنيوية. زائر مبرور، ولكنه قد يصاب وقد لا يصاب بحسب الأسباب. أما الزائر الرابع وهو الذي بنى على أن الشفاء عند الحسين وفي أجواء الحسين وفي زيارة الحسين بعقيدة واضحة، هذا لن يصاب. منطق ثقافة العترة هكذا يقول. لازلت أقرأ عليكم من كامل الزيارات ومن الباب نفسه، من الباب 91 صفحة 291، إنه الحديث 8 عن أبي بكر الحضرمي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أن مريضا من المؤمنين يعرف حق أبي عبد الله، حق الحسين، لو أن مريضا من المؤمنين يعرف حق أبي عبد الله وحرمته وولايته أخذ من طين قبره مثل رأس أنملة، رأس الأنملة إنه رأس الأصبع، أطراف الأصابع مثل رأس أنملة كان له دواء. لو أخذ مقدارا قليلا من تراب قبره لشفاء مرضه، ولكن بهذه المواصفات، لو أن مريضا من المؤمنين يعرف حق أبي عبد الله، يعرف حق الحسين وحرمته، ويعرف حرمته وولايته، أو أن القراءة هكذا تكون، يعرف حق أبي عبد الله وحرمته، يعني وحق حرمته وولايته وحق ولايته، إلا أنني أرجح القراءة الأولى. لا أريد أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة في هذه العجالة من الوقت. لو أن مريضا من المؤمنين يعرف حق أبي عبد الله وحرمته وولايته أخذ من طين قبره مثل رأس أنملة كان له دواء، سيشفى. المدار مدار الاعتقاد. ومن الباب 93 صفحة 295 حديث طويل ومهم جدا فيما يرتبط بتربة الشفاء، لكنني لا أجد وقتا لقراءته. حديث مروي عن إمامنا الصادق ينقله لنا أبو حمزة الثمالي. الإمام الصادق هكذا يقول: فأما من أيقن أنها، أن تربة الحسين أنها له شفاء، إذا يعالج بها، يعالج بها كفته بإذن الله من غيرها مما يتعالج به أو يتعالج به. المسألة مسألة عقيدة. فأما من أيقن أنها له شفاء إذا يعالج بها أو يعالج بها كفته بإذن الله، كفته تربة الشفاء من غيرها مما يتعالج به. صار وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن وشيكا جدا. نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. عن ابن محبوب عن إسحاق قال: قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: للقائم غيبتان، إحداهما قصيرة والأخرى طويلة. الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه في دينه. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أقرأ عليكم أحاديثا من كتاب كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه مضمون تلك الأحاديث من أن الذي يتناول تربة الشفاء الحسيني إذا تناولها بعقيدة متينة وواضحة فإنه سيرى آثارها في الشفاء من دون أدنى مواربة. الأمور التي ترتبط بالغيب من جهة وبعقيدة الإنسان من جهة أخرى تبتني في فعليتها وآثارها على أرض الواقع على أساس ما عليه نية الإنسان وما عليه مضمون عقيدته وما عليه محتوى معرفة عقله وقلبه. قرأت عليكم نماذج من هذه الأحاديث وإنما جئت بها على سبيل المثال على سبيل التقريب. فمثلما الأمر العقائدي يجري في تربة الشفاء كذلك هو الحال في زيارة الحسين في زمان الأوبئة والأمراض وسائر الأضرار. فإن الجانب العقائدي هو الذي له المدخلية الواضحة في الآثار التي تترتب على زيارة الزائر. ضربت لكم أمثلة من زوار الحسين كلهم زوار لا تثريب عليهم، حتى ذاك الذي يعتزل في بيته إنه إنما يقوم بهذا بحسب فهمه بحسب نيته بحسب عقيدته. والناس مراتب في العقول، مراتب في القلوب، مراتب في النوايا، مراتب في العمل، مراتب في كل شيء. الناس مراتب كل بحسبه. لا نستطيع أن نلوم ذاك الذي يعتزل في بيته، ولا نستطيع أن نلوم هذا الذي يأتي إلى الحسين وهو يعتقد أن الشفاء في جوار الحسين، أن الشفاء وأن الأمن والأمان في زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. مناشئ العقيدة عند كل إنسان متنوعة، البيئة الاجتماعية لها مدخلية في ذلك، الأصدقاء والرفاق لهم مدخلية في ذلك، الثقافة والتعليم، الوراثة ما يرثه الإنسان عن أسلافه له مدخلية في ذلك، التربية المباشرة في الأسرة أو في معاهد التعليم أو في الواقع المجتمعي. هناك مجموعة من العوامل هي التي تشكل البنية الأساسية لقوة أو ضعف عقيدة الإنسان. قطعا يضاف إليها تجارب الإنسان، يضاف إليها المعاناة الدينية، مجموعة من العناوين وحزمة من العوامل والأسباب هي التي تشكل الأرضية للبناء العقائدي عند الإنسان. أنتقل بكم إلى فقه الزيارات. وفقه الزيارات لابد أن نأخذه من الزيارات، لا أن نعود إلى علم الجهالة والضلالة، ذاك الذي يسمى بعلم الرجال أو بعلم الأصول. نعود إلى الزيارات كي نستخرج منها فقه الزيارات. وسيدة الزيارات الزيارة الجامعة الكبيرة، دستورنا العقائدي، القول البليغ الكامل. ومضات المقام مقام إيجاز. نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان في بداياتها، ونحن نسلم عليهم صلوات الله عليهم. السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى، إلى أن تقول الزيارة الشريفة وأولي الحجة. والحجة قمة العقل والحكمة، وأولي الحجة وكهف الورى. هذا عنوان من عناوينهم. نحن نتحدث عن الحسين هنا صلوات الله عليه، هم كلهم كهف الورى، لكن البرنامج منعقد في حديثه عن زيارة الحسين. فالحسين كهف الورى، كلهم كهف الورى، والحسين كهف الورى. التعابير هنا حقيقية، هذه التعابير حتى لو وصفناها أدبيا بالاستعمال المجازي، هذا بحدود الاستعمال اللفظي، أما في الدلالات العميقة فإن المعاني كلها هنا في الزيارة الجامعة الكبيرة حقيقية بالتمام والكمال. فحينما نصفهم بأنهم كهف الورى، هذا الوصف حقيقي، والكهف رمز وعنوان لمكان يأمن فيه الإنسان. حينما تشتد العواصف فإن الناس تلجأ إلى كهف يحتمون به، حينما تنهمر الأمطار غزيرة أو تتساقط الثلوج متدافعة فإن الناس يبحثون عن كهف يلجؤون إليه، وحينما تشتد حرارة الشمس ساعرة فإن الناس
يحتمون بكهف يلجؤون إليه. وحينما 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 الكهف ملاذ آمن يحتمي به الناس من الأخطار ومن الأضرار ومن المخاوف ومن الوحوش الكاسرة ومن قطاع الطريق فحينما نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة من أنهم كهف الورى، حينما نتوجه إليهم نذهب إلى زيارتهم، فحينما نذهب إلى الحسين إذا كنا نزوره على معرفة بحقه، مثلما مر الحديث عن تربة الحسين، إذا كان أحد من المؤمنين مريضا وهو على معرفة بحق الحسين وحرمته وولايته، فإذا ما أخذ من تربته بقدر رأس أنملة كان ذلك التراب له دواء، كما قالت الرواية الشريفة قبل قليل وأنا قد قرأتها عليكم من كامل الزيارات عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الأمر هو في زيارة سيد الشهداء، فحينما يقصد القاصدون إلى كهف أمانهم وإلى ملاذهم سيجدون الأمان هناك وسيجدون الشفاء هناك. هذا هو معنى كهف الورى. وإذا ما ذهبت إلى ومضة أخرى في الزيارة نفسها ونحن نقرأ فيها ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، إنها العصمة المطلقة، العصمة المطلقة، هل يتخللها العيب؟ هل يتخللها النقص؟ ونقرأ أيضا وأمن من لجأ إليكم. إذا لجأنا إليهم مثلما مر الحديث في أمثلة لأنواع الزائرين، النوع الرابع من زوار الحسين بتلك النية بذلك الوصف، فحينما يلجأ إليهم سيكون آمنا من كل شيء لجأ إليهم فرارا منه. وأمن من لجأ إليكم، وفي الزيارة نفسها وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا. والزيارة مصداق واضح من مصاديق صلاتنا عليهم وعقد ولايتنا معهم. وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا. وكثير من العبائر تتحرك
في نفس هذا الاتجاه، فحينما نقرأ في الزيارة أيضا مستجير بكم، زائر لكم، لائذ عائذ بقبوركم، إلى أن تقول الزيارة فمعكم، معكم لا مع غيركم. هذه المضامين إذا فهمناها بشكلها الكامل فإنها تعني السلامة. فهذا المضمون سنجده مختصرا ومجملا في الدعاء في خاتمة الزيارة، ما يقرأ من دعاء الوداع بعد الزيارة الجامعة الكبيرة. أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، فماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ وجعلني ممن ينقلب مفلحا منجحا سالما غانما معافى. أعتقد أن العبارة واضحة، لا تحتاج إلى شرح كثير. لو لم تكن مزاراتهم سببا لهذه المعاني، هل ترد الأدعية عنهم؟ لو لم تكن مزاراتهم مصدرا لكل هذه المضامين، هل من الحكمة أن الأئمة ينسجون لنا هذه الأدعية كي نقرأها في مزاراتهم وفي بيوتهم الشريفة؟ وجعلني ممن ينقلب مفلحا منجحا سالما غانما معافى. وما هذا بغريب ونحن نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم؟ إذا كانت عقيدتنا متواصلة معهم بهذا الأفق فمعكم، معكم لا مع غيركم، إلى أن تقول الزيارة الجامعة الكبيرة بأبي أنتم وأمي ونفسي، كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم؟ وبكم أخرجنا الله من الذل وفرج عنا غمرات الكروب وأنقذنا من شفا جرف الهلكات ومن النار. كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم؟ وبكم أخرجنا الله من الذل وفرج عنا غمرات الكروب وأنقذنا من شفا جرف الهلكات. المعاني واضحة لا تحتاج إلى كثير من الشرح. وفي الزيارة نفسها، في الزيارة الجامعة الكبيرة، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض هذه معان لها بعد مادي حسي ولها بعد ملكوتي أمري، وتستمر الزيارة الشريفة وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم ينفس الهم ويكشف الضر، وما الأوبئة والأمراض إلا من المصادق الواضحة التي تقع تحت هذه العناوين. المدار مدار العقيدة عند الإنسان، فإذا كان الزائر يحمل بين جوانحه العقيدة التي يطمئن من خلالها من أن الشفاء عند الحسين، من أن الأمانة عند الحسين، فإنه قطعا سينال ذلك. وهذا هو النوع الرابع من زوار الحسين صلوات الله وسلامه عليه ممن تقدم الحديث عنهم. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. لا زلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. هكذا نقرأ في زيارة العباس صلوات الله وسلامه عليه في أدعية الزيارة: اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لي في هذا المكان المكرم والمشهد المعظم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مرضا إلا شفيته. الكلام واضح. لو لم تكن هذه المواطن وهذه البيوت محلا لصدور مثل هذا الفيض ومنبعا لمثل هذا اللطف، فليس من المنطق أنهم صلوات الله عليهم يقولون لنا: قولوا وقولوا وقولوا، وينسجون لنا هذه الزيارات وهذه الأدعية، وهم يعلموننا أن نقرأ ونتدبر، وأن نتعبد ونتفكر، وأن نتعلم ونتفهم. يريدون منا تفهما مع العلم، وتدبرا مع القراءة، وتفكرا مع العبادة. والزيارات تشتمل على هذه المضامين، تشتمل على العلم والقراءة والعبادة. فحينما نقرأ في زيارة العباس هذه الكلمات: ولا تدع لي في هذا المكان المكرم والمشهد المعظم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مرضا إلا شفيته. المدار مدار الاعتقاد. ماذا نقرأ في ثقافة الدعاء، في فكر العترة الطاهرة؟ هناك شروط، هناك أسباب لاستجابة الدعاء. من أهم هذه الأسباب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، من أن الداعي يحسن الظن بربه ونبيه وإمامه، من أن دعاءه سيستجاب. حسن الظن، وحسن الظن هو حسن العقيدة، هو الاعتقاد من أن دعاءه للطفه سبحانه وتعالى، لجوده وكرمه، للطف محمد وآل محمد، فإن الدعاء سيستجاب. وهذه المضامين التي أشرت إليها بنحو مقتضب ومختصر من ومضات اقتطفتها من الزيارة الجامعة الكبيرة، أو ما أشرت إليه هنا في زيارة العباس صلوات الله عليه، وإنما أخذت زيارة العباس لأن العباس باب مفتوح إليهم صلوات الله عليهم، ولأن العباس بيته، مزاره، هو جزء من الحرم الحسيني. من هنا أخذت هذه العبارة وهذه الجملة من زيارته الشريفة: ولا همّا إلا فرجته، ولا مرضا إلا شفيته. ونحن نردد دائما: يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، يا قمر اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. أذهب إلى فصل.
عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف، وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا.
هذا هو الباب 69 من كامل الزيارات، صفحة 184، الحديث 5 بسنده عن محمد بن مسلم عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه، قال: إن الحسين صاحب كربلاء، يعني الذي جرى ما جرى عليه في كربلاء، إن الحسين صاحب كربلاء قتل مظلوما مكروبا عطشانا لهفانا، وحق على الله عز وجل أن لا يأتيه لهفان ولا مكروب ولا مذنب ولا مغموم ولا عطشان ولا ذو عاهة. وذو العاهة ذو مرض عضال، ذو ألم شديد، ولا ذو عاهة. ثم دعا عنده وتقرب بالحسين إلى الله عز وجل إلا نفس الله كربته وأعطاه مسألته وغفر ذنوبه ومد في عمره وبسط في رزقه. فاعتبروا يا أولي الأبصار، مد في عمره، بسط في رزقه، وقبل ذلك استجاب دعوته، نفس الله كربته وأعطاه مسألته. ومن جملة الذين ذكروا في الرواية صاحب العاهة، إنه صاحب المرض الشديد، فما بالك بالذي لم يصب أساسا بمرض وإنما يطلب الحماية من الحسين من هذا المرض، مع شرط العقيدة كما تقدم الكلام. لابد أن توضع الأمور في نصابها مثلما فصلت وبينت، لا أن تخلط المعاني خلطة. أعيد قراءة الرواية عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام إنه باقر العلوم، قال: إن الحسين صاحب كربلاء قتل مظلوما مكروبا عطشانا لهفانا، وحق على الله عز وجل أن لا يأتيه لهفان ولا مكروب ولا مذنب ولا مغموم ولا عطشان ولا ذو عاهة. ثم دعا عنده، عند الحسين، وتقرب بالحسين إلى الله عز وجل إلا نفس الله كربته وأعطاه مسألته وغفر ذنوبه ومد في عمره وبسط في رزقه. فاعتبروا يا أولي الأبصار. أنتقل بكم إلى حديث آخر، وهذه الأحاديث إنما أوردها لكم على سبيل النموذج، على سبيل المثال. الروايات في مثل هذا المضمون كثيرة جدا في هذا الكتاب وفي غيره. الباب 180، الحديث الأول، حديث طويل مفصل بسنده عن عبد الله بن حماد البصري عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ سطرين من الحديث، الحديث طويل، في صفحة 340 من الطبعة التي أشرت إلى مواصفاتها قبل قليل من كامل الزيارات. فقال: من الذي قال؟ إمامنا الصادق يقول لعبد الله بن حماد البصري، فقال: هل تدري ما فضل من أتاه، من أتى الحسين؟ لأن الحديث في هذا المضمار من أوله إلى آخره. هل تدري ما فضل من أتاه وما له عندنا عند محمد وآل محمد من جزيل الخير؟ فقلت له: عبد الله ابن حماد البصري يقول للإمام: لا، لا أدري. الإمام هكذا سأله: هل تدري ما فضل من أتاه، من أتى قبر الحسين؟ هل تدري ما فضل من أتاه وما له عندنا من جزيل الخير؟ فقلت: لا. فقال: أما الفضل فيباهيه ملائكة السماء، وأما ما له عندنا، وموطن الشاهد هنا، وأما ما له عندنا فالترحم عليه كل صباح ومساء. آل محمد يترحمون على زائر الحسين كل صباح ومساء، قطعا بالمواصفات والعقيدة التي مر ذكرها. فهذا الترحم كل صباح ومساء، حتى لو افترضنا أنه في حدود أيام زيارته، وأيام الزيارة تحسب من اللحظة التي يخرج من بيته، من هنا تحسب أيام الزيارة وليس التي يقضيها في كربلاء. زيارة الحسين بحسب ثقافة العترة الطاهرة إنما تحسب من اللحظة التي يخرج فيها الإنسان من بيته، فإن الرحمة تحل عليه منهم، من إمام زماننا الرحمة تحل عليهم، على زوار الحسين من إمام زماننا. نحن ماذا نقرأ في رسالة إسحاق بن يعقوب التي كتبها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بخط يده؟ أنا أقرأ عليكم من كمال الدين للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 512، توقيع إسحاق بن يعقوب. في آخر التوقيع الإمام هكذا يقول: وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. هذا الأمان في بعده الحسي وفي بعده المعنوي، في بعده المعنوي يتجلى فيما يقول: وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. لا يعني أن الكلام هنا ينحصر فقط في اللطف المعنوي، لكنه يتجلى أكثر. وهذه العبارة: وإني لأمان لأهل الأرض، كما أن النجوم أمان لأهل السماء، لا يعني أنها تنحصر في اللطف المادي، لكنها أوضح. اللطف المادي هنا أوضح، اللطف المعنوي يختفي وراء اللطف المادي، بينما في العبارة السابقة يتجلى لنا أولا اللطف المعنوي ويختفي اللطف المادي وراءه. فكلا العبارتين فيهما دلالة واضحة على لطف الإمام المعنوي وعلى لطفه المادي الحسي. وإني لأمان لأهل الأرض. قرأت عليكم قبل قليل في الزيارة الجامعة الكبيرة: وأمن من لجأ إليكم. وإني لأمان لأهل الأرض. وأما ما له عندنا فالترحم عليه كل صباح ومساء. في دعاء إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لزوار الحسين، الدعاء المعروف الذي نقله لنا معاوية بن وهب، وأنا أقرأ عليكم من كامل الزيارات: ها هو الباب الأربعون الحديث الثاني بسنده عن معاوية ابن وهب عن إمامنا الصادق. الرواية طويلة والدعاء طويل، إنما أذهب إلى موطن الحاجة. كان الإمام يدعو لزوار الحسين وهو في حالة سجود، هذا جزء من الدعاء: اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم لزيارتنا، لزيارة الحسين. الحديث هنا عن زيارة الحسين. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس. الإمام الصادق ساجد ويدعو بهذه الكلمات، ودعاء الإمام المعصوم لا ينحصر بزمان ألفاظه حينما تلفظ به، فدعاء الإمام الصادق لا زال مستمرا. نحن أصواتنا تبقى في هذا الفضاء، أصوات الحيوانات تبقى في الفضاء، أما صوت المعصوم فله خصوصية أخرى. إذا كان صوتي هذا يبقى في الفضاء وسيؤتى به يوم القيامة، سيؤتى بأعمالنا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يؤتى بأصواتنا بأقوالنا، ما يلفظ من قول. هناك رقيب عتيد على كل لفظة، هذا الرقيب العتيد هو الذي سيحتفظ بهذه الموجات الصوتية، سيبقى كلامنا. فحينما نتكلم بصدق سيبقى صدقنا، وحينما نتكلم كذبا وزورا سيبقى كلامنا أيضا. وسينمو الحق، سينمو والباطل، سينمو. وما كان لله ينمو هذا النماء هو نماء حقيقي، لا بنحو مجازي كما يتصور البعض، هذا نماء حقيقي. وهذا النماء له مظاهره، فهناك نماء في الدنيا، هناك نماء في العوالم التي فيما بيننا وبين عالم الآخرة، وهي كثيرة. أعود إلى كلمات إمامنا الصادق: فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله الحسين، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. الإمام الصادق ساجد، دموعه تجري، ويدعو لزوار الحسين بهذه التفاصيل، يدعو لوجوههم، لخدودهم، لأعينهم، لقلوبهم، لصرختهم، لكل شيء فيهم، إلى أن يقول: اللهم إني أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس حتى ترويهم على الحوض يوم العطش الأكبر. أبدانهم ونفوسهم وديعة، من الذي استودعها؟ الصادق يستودع أبدانهم ونفوسهم عند الله، فهل يصابون بضرر؟ لكن بشرط العقيدة السليمة. هذا الذي أردده دائما. يا ليتنا نملك هذه العقيدة السليمة. حينما أحدثكم عن العقيدة السليمة لا يعني أنني أمتلكها، إنني أستطيع أن أتحدث عنها لكنني لا أمتلكها. العقيدة السليمة ما هي؟ بكلام يقال. قول الكلام سهل، هذه حرفة وصناعة يتعلمها الناس، وأنا تعلمتها. حرفة الكلام وصناعة الحديث وتدبيج الحروف، هذه حرفة. العقيدة السليمة ليست في الكلام وعلى الألسنة، العقيدة السليمة مقرها في العقول وفي القلوب. اللهم إني أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس حتى ترويهم على الحوض يوم العطش الأكبر. الرواية طويلة وجميلة جدا، لا أجد وقتا لقراءتها بكاملها، لأنني سأكون مضطرا لشرح كلماتها، أريد أن أبقي حديثي محصورا بالعنوان الذي بدأت به في أول الحلقة. خلاصة الكلام، خلاصة القول: أولا، زيارة الحسين واجبة على الرجال والنساء، مثلما قال الصادق لأم سعيد الأحمسية: يا أم سعيد زوريه زوريه. لماذا؟ فإن زيارة الحسين واجبة على الرجال والنساء. أولا، زيارة الحسين واجبة بالوجوب العقائدي. الوجوب العقائدي مركزه العقل والقلب. حينما تكون المخاوف والهلكة والأضرار في طريق الزيارة في ملابسات الزيارة الحسينية، الزوار على أنواع ومراتب. نوع منهم يحمل عقيدة، هذه العقيدة تملأ عليه كيانه وقلبه ووجدانه من أن النجاة عند الحسين، حتما ينجو، حتما ينجو، البقية لا يلامون، كل بحسب عقيدته. الروايات واضحة صريحة من أن مزاراتهم موطن للشفاء من الأمراض، من أن مزاراتهم موطن لغسل الهموم والغموم، ولكن يبقى الكلام بحدود ما يعتقد الإنسان. مدارنا الأعظم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، كل ما تقدم ذكره من زيارة الحسين ومن قيمتها ومن قدسيتها، إن لم تكن مرتبطة ارتباطا وثيقا بعهد الولاية والإمامة لإمام زماننا صلوات الله عليه لا قيمة لها. مثلما حدثتكم فيما مضى حين أقول لا قيمة لها، إنني لا أتحدث عن الأجر والثواب، ذلك سوق بقالة الزوار لا شأن لي به، إنني أتحدث عن عقيدة الأحرار، إنني أتحدث عن الأحرار الذين يبحث عنهم الحسين ويبحث عنهم صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. لن أطيل عليكم الحديث، إنما أذكركم فقط، أذكركم بالزبدة الذهبية: يا أيها الحسيني ويا أيها الشيعي، تذكر دائما في كل خطوة تخطو فيها، تذكر دائما في كل خطوة تخطوها أن الزبدة الذهبية من كل ذلك: أعرف إمامك وعرف بإمامك، أنتم الماشون إلى الحسين، إن لم تكن زيارتكم وفقا لهذا العنوان وتتحركون باتجاه هذا العنوان لا قيمة لزيارتكم. لا أتحدث عن الأجر والثواب، ذلك أمر آخر، مثلما قلت قبل قليل تلك هي بقالة الزوار. هذا هو عنواننا ومصباحنا العقائدي في مسيرتنا باتجاه الحسين في ليلنا وفي نهارنا. أكنا على مقربة من ديار الحسين أم كنا في أرض نائية وبعيدة عن ديار الحسين؟ هذه رايتنا وهذا شعارنا: أعرف إمامك وعرف بإمامك. للحديث صلة، هناك موضوعان مهمان يرتبطان بموضوع الحلقة هذا، سأتحدث عنهما في الحلقات القادمة، في حلقة يوم غد وربما بعدها بحسب ما يسنح به المقام. لن أشير إلى هذين الموضوعين في هذه اللحظة، سأترك الموضوعين لوقتهما، إنما أشرت إلى هذا كي أبين لكم من أن موضوع الحلقة لم ينتهي. نعم، تم الكلام في هذه الحلقة بخصوص العنوان الذي عنونت به حديثي: زيارة الحسين في زمن الكورونا. لكن حديثا طويلا لا زال مرتبطا بهذا الموضوع يأتي بيانه في الحلقة القادمة والتي بعدها. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. زيارة الحسين على البعد، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.